السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
قول رسوله صلى الله عليه وسلم.
أنت تقرب المعنى ولا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرق من المخصص المتصل ذكر المطلق والمقيد ضمنا شرعا
لا وذكر المطلق والمقيد ضمنا
ذكر المطلق والمقيد ضمنا شرع في بيان المخصص المتصل وهو الذي يستقل بنفسه كما تقدم المخصص المتصل ثلاثة الحس المراد به المشاهدة والإدراك بالحواس مثاله قوله تعالى عريف عاد جمدر كل شيء بأمر ربها الآية عامة دخل التخصيص بالحس حيث دل على أن الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال ثانيا العقل ومثاله قوله تعالى
قوله
تعالى الله خالق كل شيء
كل شيء
فإن العقل دل على أن ذات الله تعالى غير مخلوقة مع أن لفظ شيء يتناوله سبحانه قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى قل أي شيء أكبر فهذا قل الله ومنع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبله من باب التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام وقالوا إن ذلك من باب العام الذي أريد الخاص وهو أن يكون المخصص
من باب العام الذي أريد به الخاص
أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا المخاطب بمعنى أنه غير داخل في العام أصلا بحيث يحتاج إلى إخراج فلا أن بعضهم قال إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها وقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم والله أعلم.
طيب بعد أن ذكر المؤلف المخصصات المتصلة وذكر المطلق والمقيد ضمنا انتقل بعد ذلك إلى ذكر المخصصات المفصلة. نحن بينا المخصصات العام منها ما هو متصل وهو ما لا يستقل بنفسه يعني ما يكون تابعا للعام ومنها ما يكون مفصلا وهو الذي يستقل بنفسه بحيث يرد العام في نص و المخصص في نص آخر أو من جهة أخرى أين وقال إن المخصصات بهذا الاعتبار ثلاث أقسام أو ثلاث أصناف. الأول تخصيص بالحس يعني دلالة الحس على التخصيص حيث يشهد الإنسان بأحد حواسه أن هذا الشيء خارج من هذا الحكم العام كما في قوله تدمر كل شيء بأمر ربها والحس قد شاهد بأنها ما دمرت السماوات ولا الأرض وكذلك قوله وأوتيت من كل شيء ونحن نعلم أنها ما أوتيت ملك سليمان وملك سليمان أعظم من ملكه ولا أوتيت عرش سليمان ولا أوتيت فقوله وأوتيت من كل شيء عرفنا بالحس أنه ليس مراد به كل شيء وإنما كل شيء قدرت هي عليه كل شيء مكنت به أو قدرت عليه. قال والدليل الثاني أو المخصص الثاني العقل. المخصص الثاني العقل. ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء. فقوله الله خالق كل شيء عام. يعم كل شيء يمكن أن يسمى بشيء أو يعم كل ما يسمى بشيء. ولكن العقل يدل على أن ذات الله سبحانه وتعالى خارجة عن هذا العموم لأنه لا يمكن أن توصف ذات الله سبحانه وتعالى أو شيء من صفاته بالخلق، لأن الله هو الخالق وغيره هو المخلوق، علما بأن الله قد وصف بأنه شيء في القرآن، قال كل شيء هالك إلا وجهه. يعني طبعا استثناء الوجه من الشيء دلالة على أن الوجه داخله في الشيء. نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فأجاب عن الشيء بأنه هو، بأنه هو الله، مما يدل على أن الله يمكن أن يوصف بشيء، ومع ذلك عقلا هو غير داخل، لأنه لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، ولا يمكن أن يدخل شيء من صفات الله في قوله الله خالق كل شيء. إذن التخصيص هنا كان بأي شيء؟ كان بإيش؟ بالعقل. لا يمكن أن يكون الخالق مخلوقا أبدا، ولا يستقيم هذا، ولا يمكن العقل يقبل مثل هذا الأمر. إذن فقوله الله خالق كل شيء عندنا دلالة قاطعة من العقل على أن الله سبحانه وتعالى مخصص، يعني قصدي غير داخل في هذا النص. هنا ثم إن المؤلف قال إن هذين النوعين، تخصيص بالحس وتخصيص بالعقل، منع منها بعض العلماء، فقال ما هو، ليس هناك تخصيص بالحس وتخصيص بالعقل، بل كل النصوص الواردة وفيها الدلالة على أن هناك تخصيص بالحس أو تخصيص بالعقل هي أصلا ليست من باب العام المخصوص، وإنما هي من باب العام الذي أريد به الخصوص. مثل لو قلت لكم هل جاء الناس اليوم، أقصد بالناس ها الشيخ بن باز، وتعرفون إذا قلت الناس أقصد الشيخ بن باز. أنا الآن من حين ما تكلمت هذه الكلمة ماذا أريد؟ أريد خاصة. فكذلك هنا قالوا ولذلك هذه الأمثلة والأدلة التي ذكروها كلها من باب العام الذي أريد به الخصوص. ففي قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، المقصود كل شيء يصلح للتدمير من البيوت والقصور والناس والحيوانات والبهائم، هذا هو المقصود في الأصل، وليس المقصود تدمر كل شيء حتى يدخل في ذلك الله سبحانه وتعالى والسماوات والأرض والجبال، لا. أي نعم. وكذلك الله خالق كل شيء يصلح للخلق من الأصل، يعني فليس من باب العام الذي ها الذي يخصص، وإنما من باب العام الذي أريد به الخصوص من أصل. نعم. طيب ولذلك يعني الخلاف يقول بعض الناس كما قال ابن اللحام رحمه الله، قال النزاع لفظي، يعني سواء قلنا بأن هو من العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص لا إشكال، فهم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى غير داخل في قوله الله خالق كل شيء، ومتفقون على أن السماوات والأرض والجبال لم تدمر في قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، وعلى أن ما كان على أن ملك بلقيس ملكة سبأ ها مراد به ما كانت تملك في بلادها وأوتيت من كل شيء. هنا إذن المخصصات التي ذكرها الآن ما هي؟ الحس والعقل. وطبعا تخصيص بالحس والعقل في الغالب قليل عندنا، الذي نحن نريده ونتحدث عنه وخصص المصنف له هذا الباب هو التخصيص بالشرع، وهو ما سيأتي. نعم. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الآية عامة في المذكور بها وغير المذكور بها، وخصت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
قوله تعالى
انتقل إلى المخصص الثالث وهو الشرع، وهو المقصود بهذا الباب. يعني المصنف ساق هذا الباب الحمد لله ليذكر المخصصات المنفصلة من الكتاب والسنة. فقال إن تحت هذا الباب قسمان، الأول تخصيص الكتاب، والثاني تخصيص السنة. والمخصص للكتاب أربعة أشياء، والمخصص للسنة نفس العملية أربعة أشياء. فالكتاب يخص بالكتاب ويخص بالسنة ويخص بالإجماع ويخص بالقياس، وكذلك السنة، السنة تخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. إذن فالباب الباقي هذا كله ذكر الأمثلة تقريبا، يذكر مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، الكتاب بالإجماع، الكتاب بالقياس، وهكذا السنة. فقال أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، أي تخصيص بعض آياته العامة ببعض آخر. وقوله يجوز في أول الباب قال إيش؟ ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ثم استمر بدليل وقوعه، يعني الدليل على الجواز هو الوقوع. نعم، الوقوع وعمل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، حيث حملوا الآيات العامة على الآيات الخاصة، وأعملوا الخصوص في تلك الآيات العامة. وأيضا إذا عملنا نحن بالآية الخاصة، أو إذا عملنا بالدليل الخاص، لا شك أننا عملنا بالدليلين. إذا عملنا بالدليل العام عملنا بإيش؟ بدليل واحد. الآن مثلا في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني كل مطلقة يجب أن تتربص كم؟ ثلاث قروء. خص منها المطلقة قبل الدخول، إذا طلق إنسان امرأة قبل أن يدخل بها هل تتربص ثلاث قروء؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذا عملنا بالدليل الخاص، فقد عملنا بالدليلين، نقول كل امرأة يجب عليها أن تتربص ثلاث قروء، إلا من لم يدخل بها زوجها، واحدة فليس عليها عدة. فعملنا بالدليل الأول وبالثاني، بالعام وبالخاص. لكن لو عملنا بالدليل العام أهملنا دليلا، وهذه مصيبة. لو قلنا لا، الدليل الثاني لن نعمل به، بنعمل بالأول، كل مطلقة تربص ثلاث قروء، هنا أهملنا نصا. وبينما في الحالة الأولى أعملنا النصين. وكلما يا إخواني حاولنا أن نعمل النصوص فهو أولى دائما، وسيأتينا هذا إن شاء الله في باب التعارض والترجيح، كلما أمكن العمل بالنصوص فهو أولى. ولذلك العلماء لا يلجؤون إلى إبطال أحد النصوص إلا في حال الضرورة، أو العلم ببطلان من نسخ أو نحو. طيب، قوله يجوز أي بدليل وقوعه، وقوع التخصيص دل على الجواز، هو واقع كثير في الكتاب وفي السنة. قال مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه آية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، خصت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني استثنيت المطلقة قبل الدخول لأنه لا عدة عليها، فخرجت غير المدخول بها من عموم الآية الأولى فلا عدة عليها لهذه الآية. طيب، هذا مخصص منفصل ولا متصل يا إخواني؟ منفصل، لأن الأول في آية والثاني في أخرى، والأول في سورة بعد أيضا بعيدة، يعني الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة الأحزاب، يعني هذا هو المخصص المنفصل. طيب، ثم قال: تخصيص الكتاب بالسنة. نأتي بآية عامة في الكتاب ونأتي بحديث خاص في السنة. قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، في آية التحريم في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات أيضا، والمحصنات من النساء يعني المتزوجات أيضا يحرمن علينا، أي امرأة متزوجة تحرم عليك ليس كذلك؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما وراء هؤلاء المحرمات قد أحل لكم، فالذي حرمه الله علينا في هذه الآية هو كذا وكذا 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 وكذا، وما وراءه فهو حلال. جاءت السنة بزيادة وهي قوله: ها أي نعم، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذه زيادة على ما في الكتاب. إذن فالكتاب العموم الموجود في قوله أحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بقوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. أظن هذا واضح يا إخواني. ثم قال: مخصصا قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة،
ها إذا نودي
الصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إنه أجمع علامته لا جمعة على عبد ولا غرام.
طيب، ذكر المؤلف المخصص الثالث للكتاب وهو إيش؟ الإجماع. قالوا هذا لم يذكره المصنف. المصنف طبعا يعني الكتاب كتابه مختصر، ذكر يعني الأشهر والأكثر وهو تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، وأما تخصيص الكتاب بالإجماع فهذا قليل وليس كثيرا. قال: وإنما كان الإجماع مخصصا لأنه بمثابة نص قاطع. الإجماع يقولون أقوى من العام، العام ظني، العام دلالته على أفراده دلالة ظنية، وإن كان العلماء مختلفون في هذا، لكن الجمهور يرون أن دلالة العام على المعنى قطعية، وعلى الأفراد دخول هؤلاء الأفراد جميعا دلالة ظنية. قالوا: والإجماع قطعي، الإجماع يدل على ما على معناه دلالة قطعية، فنحن نخصص العام بالإجماع. إذا جاءنا نص عام وعندنا إجماع خصصنا النص العام بالإجماع. والحقيقة أنه ليس تخصيصا بالإجماع، لأنه ما يمكن أن يكون شيء آخر حاكما على الكتاب والسنة، وإنما التخصيص بأي شيء بدليل الإجماع، بدليل الإجماع. ومثل قولنا التخصيص بالقياس، القياس لماذا خصصنا به؟ لأن القياس يعتمد على نص من كتاب أو سنة، فكأنه تخصيص بيش بالدليل الذي اعتمدنا عليه. أي نعم. وإنما كانت الوسيلة هي القياس، الوسيلة هي القياس. وكذلك هنا، إذن التخصيص بالإجماع ليس تخصيصا في الحقيقة بنفس الإجماع، وإنما بما استدل به المجمعون، بما استدل به المجمعون، سواء علمنا هذا الدليل أو لم نعلم. قال: ومثلوه بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. الذين يرمون، هذه عامة في من يا أخواني؟ هل تشمل الحر والعبد أو لا تشملهم؟ تشملهم، كل من رمى محصنا يجلد 80 جلدة. قال: خصت بالإجماع على أن العبد إذا قذف، العبد إذا قذف فإيش يجلد على النصف من الحر 40. إذن الآية عامة تشمل الحر والعبد، جاء الإجماع فقال العبد يخصص فلا يجلد إلا 40. طيب ليه ما يجلد إلا 40؟ قال: لأنه قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فذكر الله أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد مثل الأمة. أي نعم، العبد مثل الأمة. إذن بنفي الفارق بينهم، ما في فرق بين العبد والأمة، ما في فرق. إذن فعلي على العبيد سواء كانوا نساء أو رجالا نصف ما على الأحرار، ها، في الحدود، نصف ما على الأحرار في الحدود. وهذا أمر أجمع عليه العلماء. إذن فيخصص به العموم الوارد في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. واضح هذا المثال ولا غير واضح؟ واضح سامة؟ طيب. ثم اعترض عليه فقال: ولكن هذا التمثيل فيه نظر. طبعا التمثيل ما هو بالقضية نفسها، القضية ما ذكر فيها نظر، وإنما ذكر في نفس المثال. قال: المثال هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لأنه الإجماع غير صحيح. الإجماع اللي أنتم ادعيتموه على أن العبد على النصف ولذلك نحن نخصص به عموم الكتاب ما هو صحيح، بل من العلماء من يقول العبد في القذف يعامل معاملة الحر، وتبقى الآية إيش؟ على عمومها، تبقى الآية على عمومها. وممن قال بذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال به من التابعين عمر بن عبد العزيز، يقولون إن العبد إذا قذف يجلد 80. إذا معناته أن هؤلاء ما في إجماع، وإذا خالف هؤلاء سقط الإجماع، إذا خالف هؤلاء سقط الإجماع، وإذا كان سقط الإجماع إذا المثال هذا غير صحيح، المثال ذكروه غير صحيح. لكن ذكر مثال آخر قال: ومن الأمثلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا نداء للجميع، يا أيها الذين آمنوا، وبينا أن هذه الصيغة من صيغ العموم، نعم، التي يدخل فيها الرجال والنساء. نعم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا نداء للجميع. قال: أجمعوا على أن المرأة والعبد لا جمعة عليهم. إذا التخصيص كان هنا بإيش؟ التخصيص كان هنا بالإجماع، طبعا ليس بالإجماع نفسه وإنما بدليل الإجماع، لكن هذا مثال لما لنص من الكتاب يخص بالإجماع. ثم قال:
فيقاس
العبد الزاني على الأمة بتنصيب العدد.
طيب هذا هو القسم الرابع من تخصيص الكتاب. تخصيص الكتاب بأي شيء؟ بالقياس. قال مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا يعم العبد والحر، يعم العبد والحر على حد سواء، لأن معلقة بوصف يشمل الجميع، كل زانية من أمة أو حرة وكل زاني من حر أو عبد فإنه يجب جلده 100 جلدة. خص منه خص من عمومه من الإماء بنص الكتاب، وهو بالقياس بالكتاب أو لا يا أخواني؟ أي نعم، ما بعد جينا القياس الآن. قال قول الله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن عندنا عموم الزانية والزاني يخص منها منه الأمة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب الآية هذه نص في من؟ في الإمام. قال العلماء ويقاس على الأمة العبد لنفي الفارق، لأن ما في فرق بين العبد والأمة، في فرق بينهما؟ ما في فرق بالحقيقة. والدليل على ما في فرق لو أن هناك أختين إحداهما حرة والثانية أمة، فزنت هذه وزنت هذه، الأختان هاتان أمهما واحد وأبوهما واحد، يعني شقيقتان، لكن هذه حرة وهذه أمة، كم تجلد الحرة؟ 8 ولا 100. والأمة 50. إيه نعم، نصف 80 ولا نصف 100؟ نصف 100 50. إيه نعم. إذن إيش الفرق؟ إيش لماذا أعطينا هذه 100 وأعطينا هذه؟ هذه من أجل العبودية وهذه من أجل الحرية. إذن الفرق في إيش؟ في الحرية والعبودية فقط. شوف أختين شقيقتين إحداهما حرة والثانية أمة، افترض كلهما إماء والأولى منهما اعتقت صارت حرة وزنتا نسأل الله العافية والسلام، هذه تجلد 100 وهذه 50. إذن القضية في إيش؟ في الحرية والعبودية. إذن والعبد يتفق مع الأمة في العبودية، فالجامع بينهما هو إيش؟ الجامع بينهما هو العبودية. ولذلك قال العلماء يقاس العبد على من؟ الأمة الواردة في الكتاب. قال فإذا أحصن أي هن الإماء فإن أتينا بفاحشة عليهن أي الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، يقاس عليه قياسا جليا. شوف قياس جلي ما فيه إشكال عندنا العبد. الآن نرجع القضية الأولى وهي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يخص من عمومه من؟ الأمة بنص الكتاب، الأمة بنص الكتاب، والعبد بالقياس على الأمة. هذا تخصيص بالكتاب، يعني صار في مثالين هنا. ولذلك اللي يحفظ هذا يعني يقول تخصيص الكتاب بالكتاب، قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خصص بقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وتخصيص الكتاب بالقياس قياس العبد على الأمة في هذه الآية. واضح؟
نعم.
يقول العلماء الله سبحانه وتعالى ما ذكر الشيء الذي لا يتنصف، ما ذكر الشيء منصفا إلا هو يمكن، إلا هو يمكن تنصيفه. الشيء الذي لا يمكن تنصيفه ما يسير عليهم شيء فيه، يعني في رجم العبد والأمة لا رجم عليهم، ما عليهم رجم، لأنه ما يمكن تنصفه. فلا بد أن يكون العذاب الذي يوضع عليهما شيء يمكن تنصيفه، شيء يمكن تنصيفه. وش الشيء اللي يمكن تنصيفه؟ إيه الجلد مثلا، التغريب إلى آخره، هذه الأشياء يمكن توصيفها. نعم. بالنسبة للإماء أي ما يفرق منه، لكن العذاب يخفف عليه. والله الآن ما يحضرني أحد الجواب، لكن لعلنا. تفضل. خمسة أوسق صدقة.
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لا تدخل السنة بالقياس. لذلك قول صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد وتغريب عام. فقص من الحديث العبد في راس على الأمة التي تم التوصيف والحد عليها بالقرآن كما تقدم. يجلد الفرد 50 جلدة كما ذكرنا من تخصيص الكتاب بالقياس. تخصيص الكتاب والسنة بالقياس هو المراد بقول المصنف وتخصيص النطق بالقياس. ثم بين أن المقصود بالنطق الكتاب والسنة، فإنما جاء تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس يستند
القياس يستند نعم. هذا أيضا واضح الحمد لله وليس فيه إشكال. قال القسم الثاني تخصيص السنة، والمخصص لها كتاب أو سنة مثلها أو قياس. حتى الإجماع أيضا يخصص السنة، لكن يمكن المؤلف ما وجد مثالا فترك هذا الأمر. لكن الحاصل أنه إذا كان الإجماع يخصص الكتاب تخصيصه للسنة باب أولى طبعا، كتاب أقوى. إيه نعم هو الأصل. طيب قال تخصيص السنة بالكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالحديث فيه العموم أنه سيقاتل الناس جميعا حتى يسلموا جميعا، هذا لا شك أنه مخصص. فاليهود والنصارى ما ألزمنا بأن نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإنما نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن قالوا لا إله إلا الله دفعوا الجزية عن أنفسهم. فإن قالوا لا إله إلا الله ما هو دفعوا القتل عن أنفسهم، وإنما دفعوا الجزية عن أنفسهم. فنحن نقاتلهم، قل يا قوم قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا ما نقولها. قلنا طيب أعطوا الجزية، قالوا نعطيه. فنحن الآن قاتلناهم ولو لم يقولوا لا إله إلا الله، أسف يعني توقفنا عن قتالهم ولو لم يقولوا لا إله إلا الله. إذن فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله مخصوص بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا تخصيص بالكتاب. ثاني تخصيص السنة بالسنة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني الزرع الذي سقته السماء يجب فيه العشر، والذي يكون بمؤونة وكلفة فيه إيش نصف العشر. الذي يسقى من السماء ويكون عثريا كما في الحديث العثري مثل البعلي هذا فيه العشر، والذي يكون بمؤونة استنباط الماء من الأرض أو جر الماء من الأنهار وغير ذلك، هذا فيه نصف العشر. خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ما دون النصاب ليس فيه زكاة. بينما الحديث الأول إيش فيه؟ كل شيء سقته السماء فنبت يجب أن يخرج عشره. جاء الحديث فخص فخص بذلك ما دون خمسة أوسق. والوسق كم يساوي؟ الوسق 60 صاع، والخمسة كم تصبح؟ 300 صاع. يعني من كان عنده أقل من 300 صاع من إنتاج حبوب مثلا أو غيرها فإنه لا زكاة عليه، ويكون خارجا من قوله فيما سقط السماء العشر. طيب، تخصيص السنة بالقياس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. يخص من الحديث الأمة ولا لا؟ بنص القرآن. لاحظوا، يخص من الحديث الأمة بنص القرآن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، ويقاس على الأمة العبد في تنصيف العذاب. إذن فقولها البكر بالبكر خص منه العبد قياسا على من؟ على الأمة. إذن التخصيص هنا بإيش؟ بالقياس. التخصيص بالقياس، البكر بالبكر يشمل الحر الذكر والأنثى، والعبد الذكر والأنثى. جاء تخصيص الأنثى من الإماء بنص القرآن، وجاء تخصيص الذكر من العبيد مش قلنا؟ قياسا على الإماء في هذا الباب. قال فخص من الحديث العبد قياسا على العمل الذي ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن كما تقدم، فيجلد العبد هنا إيش؟ 50 جلدة كما ذكرنا في تخصيص كتابي بالقياس. ثم قال ملاحظة تقدم ذكرها، وهي تخصيص الكتاب والسنة بالقياس هو المراد بقوله المؤلف وتخصيص النطق بالقياس. لو فتحنا على المتن إيش قال المؤلف؟ قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. إيش يريد بالنطق؟ الكتاب والسنة حتى يشمل الاثنين. اي نعم. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين ان المقصود بالنطق الكتاب والسنه. ثم ذكر المؤلف وانما جاز تخصيص الكتاب والسنه بالقياس. لماذا؟ لان القياس يستند اي نعم الى نص من كتاب او سنه، فكأن المخصص هو ذلك النص، كأن المخصص هو النص. مثل ما قلنا في الإجماع، الإجماع ليس هو المخصص، وإنما أي نعم دليل الإجماع هو المخصص حقيقة، لكن نحن نتجاوز أو نتساهل ونقول الذي خصص هو الإجماع، لأن نعرف أن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا وله دليل. الإجماع ليس بحجة في نفسه، الإجماع دائما يكون لا بد له مستند، شرط من شروطه، وسيأتينا إن شاء الله. قال فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب نعم والسنة بمثلهما، يعني الحقيقة أن الكتاب والسنة لا يخصصهما إلا كتاب أو سنة، لا يخصصهما إلا كتاب أو سنة. حتى ما قيل أنه التخصيص بقول الصحابي، قول الصحابي إذا كان له حكم الرفع كان التخصيص به قطع، أما إذا لم يكن له حكم الرفع ففيه خلاف بين العلماء، له يعني ذكره الرسوليون في كتبه. نعم، بقي سؤال يا إخواني صغير، هل يخصص المتواتر بالأحاد والأحاد بالمتواتر أو لا؟ نعم، تخصيص بكل واحد من هذه جائزة، لأن التخصيص بيان، والبيان يا إخواني ما يلزم أن يكون بدرجة المبين، معي ولا لا؟ مثل لو جئتم أنتم جميعا كلكم وقلتم قلتم مثلا إن فلانا قد سافر أو اشترى الكتب الكثيرة، ها؟ أو زار الدول مثلا، فجاء بعدكم واحد وقال الدول التي ذكرها الإخوة هي كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ هل نقبل كلامه ولا ما نقبل؟ نقبل، لأنه أراد أن يبين. إيه. أو قال شوف الآن هذا مثال واضح، أو قال نعم زار اشترى الكتب الكثيرة إلا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، يقبل كلامه ولا ما يقبل؟ نعم، لأنه يبين. ولذلك يقول العلماء إنه يخص الكتاب بالسنة الأحادية وبالسنة المتواترة، والسنة المتواترة تخص بالسنة المتواترة والسنة الأحادية، والأحاد يخص بالمتواتر والمتواتر يخص بالأحاد، ولا فرق ولا إشكال في هذا إن شاء الله، والله أعلم. كنا نعم أي ليش يقولون بالإجماع ويقولون يقولون بالإجماع؟ لأن الإجماع يا إخواني نفس المستند الذي يذكر قد يكون فهما، المستند قد يكون المجمعون فهموه فهما من المستند، فنحن نأتي ونستند نعتمد على الإجماع، لأن الإجماع الآن رق هذا الفهم الضعيف إلى أن يكون قطعيا. لاحظت؟ طبعا هم لهم مستند، لكن المستند قد يكون إشارة في النص. فلما جاء هؤلاء العلماء من أمة الإسلام وأجمعوا على أن هذا مراد، أي نعم، صار الآن نحن نظرنا إلى أي شيء؟ نظرنا إلى الإجماع نفسه وتركنا الدليل. ولذلك أحيانا يوجد إجماع ولا يعرف دليله، لكن نقطع بأنه ما كان هذا الإجماع إلا نعم بمستند، لا بد. لكن ترك الناس المستند لأن جاء ما هو أقوى، أو ما جاء ما هو يعني أدل على المقصود منه، وهو الإجماع الذي قد يكون الدليل فهم أو إشارة أو فحوى كما يقول العلماء. فهؤلاء لما اجتمعوا عليه فهموه جميعا وافقوا واتفقوا عليه، حكمنا بالإجماع يعني، أو التفتنا إلى الإجماع وتركنا الدليل. وهكذا في القياس أيضا، القياس جاء مثل القياس العبد على الأمة، النص جاء مصرحا بالأمة، طيب والعبد وينه؟ يقول الوسيلة هي القياس، لأنه نظرنا إلى العبد والأمة فوجدنا أنه لا فرق بينهما في الحكم، وأن الشارع ما نص على الأمة ليخصها بالحكم دون العبد، لأنه لا فرق بين العبد والأمة في مثل هذا الحكم. ولذلك نقول إن الوسيلة التي توصلنا بها إلى المعرفة أن العبد مثل الأمة هو القياس، وإلى الحقيقة النص يمكن أن يستدل به فيها، لكن ما نهمل الوسيلة التي هي القياس، لأن النص جاء بذكر الأمة فقط. أي أنا أقول الله أعلم، يمكن ما لقى مثال، لكن الأمر واضح، لأنه إذا كان الكتاب يخص بالإجماع باب أولى أن يخص بالسنة، فما لكن أحيانا قد لا يجدوا مثالا فما يذكر، لكن العلماء ذكروه، العلماء ذكروا تخصيص السنة بالإجماع. هل ذكروا مثالا أو لا؟ أنا ما يحضرني الآن شيء، اللي قرأته في كتب الأصوليين تخصيص النص بالإجماع سواء كتاب أو سنة. هنا طيب يا إخواني، فيها الأخ سعد أمس حدثني قال أنه الامتحانات قريبة، واقترح أنه يعني يمكن نجعل بقية الكتاب إذا ما استطعنا أن نكمله قبل الامتحانات بعد ذلك. وأنا الحقيقة كانت وجهة نظري أنه لا نريد أن ينتهي الفصل لو قد انتهينا من الكتاب، السبب خشية أن تفتر هممنا أو يتفرق علينا دراسة هذا العلم. فالآن عندنا اقتراح، وهو أنه نكثف الدروس خلال هذا الأسبوع. الأسبوع القادم عندكم امتحانات؟ الأسبوع القادم في امتحانات؟ في حد أيضا عنده شيء؟ أي يوم؟ السبت والأحد. في أحد أيضا آخر؟ أيضا السبت والأحد. وأنت أيضا الأربعاء مو بهذا اللي بعد عندكم شيء أنتم؟ أي. فأنا أود أنه خلال هذه يعني اعتبارا من اليوم وحتى الخميس الذي ليس القادم والذي بعده نود أن نكثف الدروس بشكل جيد حتى نتمكن بإذن الله من يعني إلا أن ننتهي ننهي أكبر قدر سيب بقية الأيام الباقية يعني نحاول نأخذ ساعات معينة حتى ننتهي إن شاء الله حتى وإن تخلف عنا شيء من حفظ بعض الأشياء أو ضبطها لكن نفهم أهم شيء المراد وبعد ذلك نشوف مواعيد للامتحانات يعني نسوي امتحانين في الكتاب في مواعيد معينة لئلا نزحمكم في هذه الأيام فأنا رأيي إن شئتم من والأيام هذه نكثف اللقاءات فيكون عندنا يوم الخميس درس ويوم الجمعة درس في أحد سيسافر في الخميس الجمعة هذه واحد اثنين طيب والخميس والجمعة القادمين ستسافر الخميس وإذا كان بيتخلف واحد ممكن نحوله على التسجيل هنا بس أهم شيء ليكون مجموعة كله